أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشهيد. لا يزال كلامنا فيما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه فيما يرتبط بعنوان الكتاب الوارد في روايات اشتراط الموافق أو عدم المخالفة، وقد ذكر وجوها ثلاثة قررناها وناقشنا الوجه الأول منها. أما الوجه الثاني فقد كان مفاده أنه كما يوجد روايات جعلت الكتاب هو المحور للشرطية أو المانعية، كذلك قد ورد في صحيحة ابن سينان قد خالفت السنة أو خالفت ووليت أو وليت على النسخ قراءتين، ما يعني أن مخالفة السنة كمخالفة الكتاب. ولا ومعه يعني هكذا المقصود، لا يبقى داعي للبحث في مسألة أن المراد من الكتاب خصوص الكتاب يعني القرآن الكريم أو ما كتب الله على عباده من أحكام. صار لدينا في الروايات عنوانان، العنوان الأول مخالفة الكتاب، والعنوان الثاني مخالفة السنة، وحينئذ لا تبقى خصوصية لمخالفة الكتاب، فلا يبقى هنالك مجال أو داعي للبحث عن المراد بالكتاب، ولا تبقى ثمرة في البيت. أقول الظاهر أن نظره إلى عنوان الكتاب، وهذه الصحيحة أثبتت لنا عنوان السنة، فمن جهة التعميم إلى السنة لا إشكال ولا ريب. لكن هذا لا يلغي البحث فنيا في أن المراد من الكتاب هنا المصحف الشريف أو ما كتب الله على عباده، والظاهر أن السيد الخوي على الله مقامه الشريف يريد بهذا الجواب الثاني أن يقول بأنني تنزلت عن جوابي الأول وافترضنا أن المراد من الكتاب المصحف، فنحتاج إلى دليل يعمم لمخالفة السنة، فقد وجدت حينئذ صحيحات محمد بن قيس، ولم يذكر أعلى الله مقامه الشريف رواية أحل حراما أو حرم حلالا إلا شرطا، وهو عنوانه يشمل الكتاب ويشمل السنة. حينئذ وإن كان المراد بالكتاب هو القرآن، لما لم يذكر؟ لأنه ضعف الرواية لوجود غياث بن كلوب في سندها، وهو ضعيف عنده كما نصص هنا. طبعا تعلمون أن السيد الخوئي درس هذه الأبحاث قبل أن يبدأ بتصنيف معجم رجال الحديث، وإلا فإنه في المعجم انتهى إلى وثاقة غياث. وبناء على مبناه الجديد في توثيقه صار يستطيع أن يجعل هذه الرواية في عداد الأدلة في المقام. ومع هذا العنوان حينئذ صار لدينا عنوانان غير عنوان الكتاب، عنوان السنة ومخالفة السنة، وصار لدينا عنوان تحريم الحلال وتحليل الحرام. واضح جدا حينئذ أن العناوين الثلاثة ملحوظ، والعنوان الثالث لا يخرج عن العنوانين الأول والثاني. إذا الحرام والحلال إما بينا في الكتاب وإما بينا في السنة كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإن العنوان الثالث شامل لكلا العنوانين، للكتاب وللسنة. أقول كل هذا الذي ذكر وما أتممته على مباني السيد الخوئي أيضا من إدخال رواية وإن لم يذكرها هو هنا لأنه لم يكن بعد يؤمن به وطاقة غياب، صحيح عندما ننظر إلى عنوان كتاب سنة حلال حرام. أما إذا نظرنا إلى جهة ثانية من جهات البحث وهي جهة جر البحث إليها سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، ولو لم تكن مقصودة له بالأصالة، وهي أن الروايات الواردة في السنة هي صحيحة محمد بن قيس وحدها، وهي صريحة في أن سبب إبطال شرطه مخالفته السنة. الرواية الواردة في تحليل الحرام وتحريم الحلال أيضا رواية واحدة، وهي كبروية، يعني واردة في كبرى مش في مورد خاص كسابقتها، أحل حراما أو حرم حلالا. أيضا العنوان المنتزع منها مخالفة حكم الله المجعول في الكتاب أو السنة. من أين قلت الكتاب أو السنة؟ من باب أن الحلال والحرام لا ينصص عليهما شرعا إلا في كتاب أو سنة. من أين يأتي الحلال والحرام يعني؟ طيب طبعا ما يأتي إلى الأذهان من قصة العقل، أقول لا يوجد حكم أساسا يستقل به العقل مش موجود به كتاب أو سنة، هذا أولا. وثانيا العقل لا يحكم في الصغريات، يحكم في الخطوط العريضة يا أخوان. فيبقى الاحتياج لإثبات الموضوع في الصغريات إلى تنصيص من كتاب أو سنة العادة جيد، لكن هذا بيت القصيد في إشكاله. إذا نظرنا إلى عنوان سيأتي البحث عنه في المقام القادم والشيخ الخوئي جر إليه البحث هنا، وهو عنوان موافقة الكتاب شرط أم مخالفة الكتاب مانع، إذ تعلمون أن العناوين الواردة في الروايات التي عبر فيها بالكتاب بعضها عبر بموافقة الكتاب، روايتين ثلاثة، بعضها عبر بمخالفة الكتاب، بعضها عبر ليس في الكتاب. ما ليس في الكتاب بينطبق على عنوان الموافق للكتاب، بعضها عبر من شرط شرطا سوى كتاب الله أو سوى ما في كتاب الله يعني غيره. وأشرت أنا عند الحديث عن فقه الرواية أنه يشمل سالب انتفاء الموضوع والمحمول معا. طيب من هنا صار في بحث أن الشرط هو موافقة الكتاب، وحينئذ يقع البحث شو المقصود بموافقة الكتاب، أم الشرط هو عدم مخالفة الكتاب لأن المخالفة للكتاب هي المانعة. من الوضوح وجود الفرق بينهم. ما لم نحسم الأمر. هذا إشكالي في جهة أن المقصود من الموافقة للكتاب عدم المخالفة، كما يقال في بحث التعادل والتراجيح في الرواية اللي بتقول ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، حيث لم تجعل واسطة بين الموافقة والمخالفة. وفهم هناك من معظم المحققين وهو الصحيح أن المراد من الموافقة عدم المخالفة. ما لم نحسم هذه القضية ونقول هنا أيضا كذلك، فإن وجود عنوان اسمه مخالفة السنة، وجود عنوان اسمه تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا يكفي للحكم بوحدة العناوين الثلاثة، إذ الوارد في العنوانين الثاني والثالث هو عنوان المخالفة. في الثاني صريحة خالفت السنة، في الثالث واقع عنوان المخالفة، مصداق عنوان المخالفة تحليل الحرام وتحريم الحلال يعني مخالفة. بينما في الكتاب ورد موافقة الكتاب. أقول ما لم نحسم أن المراد من الموافقة والعناوين كلها الواردة في الروايات عنوان عدم المخالفة، حينئذ لا نستطيع أن نقول بأن المؤدى واحد وأنه لا ثمرة في البيت. وكأن السيد الخوئي رضوان الله عليه لأنه سينتهي إلى هذه النتيجة ورجوع الاحتمالات هذه إلى اختيار أن المقصود من الموافقة عدم المخالفة، لأنه يريد ذلك وسينتهي إليه، افترضه أمرا مسلما مفروغا عنه، مع أنه قضية خلافية بين الفقهاء كما لا يرى. وأما وجهه الثالث، طبعا في أصل تعميم بهالطريقة لغير الكتاب هو استدلال موفق يا أخوان، إذ هذا يحافظ على ظهور الكتاب في أن المراد منه المصحف الشريف، وأن السنة ومخالفتها أثبتناها بدليل خاص وهو صحيحة محمد بن قيس، وتحليل الحرام وتحريم الحلال الشامل للكتاب والسنة أثبتناه برواية غياث من كلوم. جيد، نعم، يبقى أنه قد نشترط عدم مخالفة السنة ونشترط موافقة الكتاب، مش بس عدم مخالفة الكتاب، إذا اخترنا الاحتمال المقابل فيه محمل الرواية، أو لا أقل اخترنا عدم إرجاع بعضها إلى البعض الآخر، قلنا عنوان المخالفة مانع وعن الموافقة شرط. طبعا هذا غير محتمل يا إخوان أن يقال به، لأنه إذا قيل بشرطية الموافقة لا تصل النوبة إلى مانعية المخالفة، إذ يكون أمرها أوضح من أن يحتاج إلى بيان حينئذ. طيب، أما جوابه الثالث رضوان الله عليه فهو قد أفاد بأننا لا نحتاج في الخروج عن مخالفة القرآن والتعدي إلى مخالفة السنة ومطلق حكم الله إلى ورود رواية أو دلالة قرينة، بل لو كنا نحن وروايات المخالفة للكتاب فقط لتعدينا إلى مخالف السنة أيضا ومطلق حكم شرعي. طبعا السنة ومطلق حكم شرعي يعني إما حكم ثابت بالكتاب أو بالسنة، حتى اللي مستدل عليه بالإجماع، الإجماع دليل على السنة. طيب، والسيرة العقلائية أيضا منطح موضوع السنة، لأننا بالإمضاء نحن نستدل مش بنفس السير، نفس الكلام هو الكلام، والسيرة المتشرعية نفس الكلام. طيب، إذا كان الأمر كذلك، يقول السيد الخوئي: ألا توجد في القرآن الكريم أوامر تقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ موافقة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في الأحكام الشرعية، سواء كان، طبعا هذا بيان من عندي، وحيا غير قرآني، أم كان تفصيلا لما أجمله الكتاب، أو كان سنة بمقتضى ولايته التشريعية. كل هذا مشمول لما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب إذا كان كذلك فمخالفة السنة مخالفة للكتاب، حينئذ ذلك أن من يخالف شيئا نصص رسول الله صلى الله عليه وآله عليه يكون مخالفا للكتاب من جهة مخالفته لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. غاية ما هنالك أن مخالفة نص الكتاب أو ظاهر الكتاب هي مخالفة مباشرة للكتاب، هنا مخالفة للكتاب بالواسطة. هذا مراد السيد القوي من كلام الموجز. وحينئذ سوف يكون هذا مخالفة للكتاب، فيصح أن تعبر بأن الشرط الذي يخالف ما أمر أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله ولم نجد له ذكر في الكتاب مثل ولاء الإعتاق، ها؟ يكون موافق ومخالف للكتاب. ولعله بهذه المناسبة ذكر أنه خالف الكتاب في قصة بريرة وإن كان ضعيفة السند. ولا يخفى، وهذا من عندي، على المتتبع في النصوص التي تحدثت عن الروايات التي خالفت الكتاب أو خالفت السنة أنه سيجد عناوين غير منصوصة بشكل واضح في الكتاب وعبر عنها بأنها مخالفة أو موافقة. طبعا أعم من الروايات الضعيفة والصحيحة يا إخوان مما يستأنس به لمثل هذا الفهم. وهذا الكلام إنصافا كلام متين جيد يا إخوان، ولا يرد عليه إشكال يعتد به سوى ما قد يقال من أن هذا الاستظهار الذي ذكرتموه مخالف لظاهر الروايات من مخالفة نفس الكتاب بجعلها مخالفة لما أمر الكتاب باتباعه. وهذا الظهور أنا في تقدير ظهور بدوي يا أخوان لا يعتد به، إذ بمناسبة الحكم والموضوع واضح أن المقصود في المقام خصوصا بقرينة تحليل الحرام وتحريم الحلال وبقرينة خالفت السنة أن المقصود مخالفة الحكم الشرعي. نعم، إنما يشكل الأمر فيما لو لم نستطع أن نحمل روايات موافقة الكتاب على مخالفة الكتاب بإرجاعها إليها. وهذا البحث وإن ذكره المحققون هنا في مقام مستقل أو في بحث وكلام مستقل مستظهرين بقرائن وارتكازات أن المقصود من الموافقة عدم المخالفة، حيث جزم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بذلك، وذكر السيد الخوئي وغيره، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه إما وعليهم جميعا، أن المقصود طبعا بحسب تعابير السيد الإمام أن المقصود في المقام ما يوافق الارتكازات العقلائية في المحيط العقلائي، إذ صاحب أي أطروحة له أحكام غير قابلة للتغير والتبدل، لا يمضي شروطا مخالفة لمنظومة الأحكام التي إنما شرعها لضبط حركة مكلفيه وأتباعه. ولا يخفى بمناسبات الحكم والموضوع أن المقصود حينئذ من الموافقة لأحكامه ليست المطابقة، بل المقصود من الموافقة أن لا يكون ما يجعلونه على أنفسهم في التعامل فيما بينهم مخالف لمنظومة الشرائع والأحكام التي ذكرها. وإلا فإن لائحة التشريعات لا تشمل جميع الفروع التي يمكن أن يبتلى بها الإنسان. من هنا تلتجئ التشريعات إلى ذكر عمومات تدخل تحتها فروع عديدة، سواء نصص عليها في القانون هذه الفروع أو لم ينصص عليها. فالمقصود من الموافقة أعم من الموافقة للعمومات والمصادق، أو الموافقة ولو بواسطة، موافق الموافق. وإذا لم يعد المقصود الانطباق فلا يعود هنالك معنى للموافقة إلا عدم المزاحمة، عدم المخالفة، وليس شيئا آخر كما لا يخفى. وهذا التحليل العقلائي تحليل متين جيد، خصوصا بتغذيته بالشاهد أو الشاهدين الذين ذكرتهما. أما السيد الخوئي على الله مقامه الشريف فلم يلتجئ إلى هذه الجهة من البحث، بل أفاد أن هذا البحث لم تعد له ثمرة، إذ قد أثبتنا أن المقصود من الكتاب مطلق أحكام الله تعالى، وهذا ما أثبته بجوابه الأول. أما بجوابيه الثاني والثالث فقد عمم إلى الأحكام الثابتة بالسنة بدليل دل على السنة، أو تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ولم يغير من مفهوم الكتاب وأنه المصحف الشريف. لكن السيد الخوي هنا ماذا يقول؟ يقول أما وقد أثبتنا أن المقصود من الكتاب مطلق أحكام الله تعالى فلم تعد هنالك ثمرة في هذا البحث، وهو أن المقصود عنوان المخالفة أو عنوان عدم الموافقة، إذ لا واسط بينهما، لأن الله تعالى قد بين أحكام جميع أفعال العباد من محرماتها ومحللاتها، وعليه فكل شرط لم يوجد في مطلق أحكام الله أي لم يوافقها فلا محالة يكون مخالفا لأحكامه تعالى. فلا فرق بين هذين العنوانين في المقام. هذا ما قاله السيد الخوئي. هذا الكلام لا يخفى ما يرد عليه يا أخوان، واضح شو مقصوده، إذ يرد عليه أنك صحيح قد عممت إلى بقية أحكام الله، لكن من أين لك أن تقول سيدنا أنه لا يوجد فرق بين كتاب الله وبين السنة، الأحكام الثابتة بالسنة؟ ألا يحتمل أن يكون لأحكام الله الواردة في الكتاب درجة أعلى من أحكام الله الثابتة في السنة؟ محتمل أو غير محتمل؟ محتمل، ابتداء محتمل. إذا كان محتمل فالروايات التي وردت فيها الموافقة يحتمل أن تكون هنالك خصوصية لموافقة الكتاب، بينما في السنة يكتفى بعدم مخالفات السنة. كما لا يخفى من هنا الدقة في البحث تقتضي أن نقول إما أن يكون المراد موافقة الكتاب، وإما أن يكون المراد عدم مخالفة الكتاب. خلينا نفهم، إذ إرادتهما معا مما لا ينبغي. جي، إذا كان كذلك، لأنه على الأول يكون شرط وعلى الثاني يكون مانع، وفي فرق يا إخوان، وإذا وصل الأمر إلى الشك وكان شرط نستصح بعدم الشرطية، ها؟ إذا شككنا في المانعية قد تختلف مجال الأصول بحسب الوقائع طبعا. طيب، فحينئذ نقول إما المقصود بالموافقة المطابقة وهذا ما لا يمكن أن يصار إليه ولم يصل إليه أحد، إذ يلزم منه إبطال معظم الشروط. وهو مما تسالمت الكلمة على عدم شرطيته. وإما المقصود الموافقة مطلق الموافقة، يعني أعم من الموافقة المباشرة أو موافقة العمومات أو الموافقة غير المباشرة، حينئذ فيصبح المقصود من الموافقة الموافقة مع مطلق أحكام الله تعالى بالبيان الثالث الذي بيّنه السيد الخوئي رضوان الله عليه. والمقصود حينئذ من الموافقة العامة عدم وجود تنافي بين أحكام الله وبين الشروط التي تشترط. هنا تتولد إشكالية يا أخوان، وهو أن الشروط كثيرا ما تكون أساسا منافية للأحكام الأولية، ولا إشكال ولا ريب في صحتها، إذ الشروط نظيرة النذور والعهود والأيمان، في أن الإنسان يمنع نفسه من شيء أو يلزم نفسه بشيء غير لازم بأصل الشرع. هذا يدعو إلى بحث دقيق فيما يرتبط بالمراد حينئذ من الموافقة والمخالفة، وهو لا نستطيع حسمه بالحديث عن أن الوارد في العناوين هو الموافقة أو المخالفة. ومن هنا نرتئي لتكميل هذا البحث الدخول في البحث عن المقام الثاني في هذه الجهة. المقام الثاني الثالث، مش هيك؟ كان المقام الأول استعراض الروايات وشيء من فقهها، المقام الثاني للحديث عن عنوان موافقة ومخالفة الكتاب، والعنوان الثالث هو حقيقة المراد بالموافقة أو عدم المخالفة، وهو البحث الأساسي أصلا في هذا البحث.
يكون منهيا عنه.
وصورة الإشكال، صورة الإشكال، أي صورة الإشكال في هذا البحث الذي هو موضوع المقام الثالث، أننا بمقتضى إطلاقات الموافق أو عدم المخالفة للكتاب أو للسنة أو تحليل الحرام أو تحريم الحلال، توجد إشكالية مشهورة تنسبق إلى الأذهان. وهذه الإشكالية مفادها بكل بساطة واختصار أن الشروط دائما وأبدا تغير الأحكام الأولية. الإنسان لا يكون ملزما بشيء يصبح ملزما به. خلينا نحكي بشروط الأفعال لا أقل. يكون الشيء مباحا له يصبح حراما عليه بالشرط، مش بالعنوان الأولي، بعنوان أنه مشروط. لا يكون واجبا عليه خياطة ثوبك أيها البائع تبيعه وتشترط عليه خياطة ثوبك فيصبح خياطة الثوب واجب عليه. طبيعة الشروط هي هذا. فيقال إن اشتراط الموافقة أو عدم المخالفة يعني سد باب الشروط، إلا نادر، إلا نادر أن يشترط لك شرط موافق للحكم الأولي من باب التوثيق والتأكيد. يعني أنت واجب عليك صلاة الظهر، يشتري منك بشرط أن تصلي صلاة الظهر، جيد هذا الشرط، ما في مشكلة، بيعرفك بتقصر بالصلاة مثلا. حينئذ بس معظم الشروط ليست هكذا، معظم الشروط أصلا يتوسل بها إلى تحقيق أمر لا يكون هذا الأمر لازما لولا الشرط. وعليه فلا بد من بيان ميزان دقيق، لأن كل الشروط يقال حينئذ تصبح مخالفة للكتاب ومخالفة للسنة. وحينئذ نحتاج إلى التدقيق في الميزان في المخالفة، فإنه صلب البحث فيه هذه الشرطية. هناك شيء مسلم يا إخوان، أن الشرط لا قدرة له على تغيير حكم الله، كما لو اشترط أن يصبح الحرام حلالا كبرويا، وهذا أساسا لا يشترط في العادة، لأنه ليس من فعل المشروط عليه بل من فعل الشارع. وهذا البحث له مساس بكيفية الاشتراط أيضا، وهذه البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.